بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الطهارة من الروض المربع، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السابع عشر.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من باب قد ابتدأناه يتعلق بنواقض الوضوء، وسنكمل إن شاء الله هذا الباب، وبعد ذلك سندخل في باب جديد ييسر الله. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال العلامة البهوتي رحمه الله: ومن تيقن الطهارة وشك، أي تردد في الحدث، أو بالعكس بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة، بنى على اليقين سواء كان في الصلاة أو خارجها، تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه.
المؤلف رحمه الله بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن دفع الشك باليقين، وذكر أن من تيقن الطهارة ففي هذه الحال يشك فيدفع الشك، لأن هذا له صورتان، وقد ذكر المؤلف كلا الصورتين. الصورة الأولى متفق عليها بين العلماء ولا خلاف بينهم في هذه الصورة، وهي أن يتيقن الحدث ويشك في الطهارة، يعني بمعنى يأتي المتوضئ ويحدث ويعلم أنه قد أحدث ويتيقن ذلك، ثم يشك: هل أنا توضأت أم لم أتوضأ؟ ففي هذه الحال يكون غير متوضئ، وهذا باتفاق العلماء لا خلاف بينهم. والدليل على ذلك الحديث الذي ذكره المؤلف وأشار إليه عندما قال رحمه الله: لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه، وهو كما ذكر الحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد المازني، وكذلك أيضا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام اشتكى له بعض الصحابة أنه قد يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا الحديث فيه نهي من النبي عليه الصلاة والسلام لمن شك، فنهاه أن ينصرف حتى يتيقن إذا أحدث، فأمره بأن يبني على اليقين ويترك الشك. وهكذا إذا تيقن الإنسان أنه أحدث ففي هذه الحال يقال: الأصل واليقين أنك أحدثت، وأما شكك في الوضوء فيزال باليقين. فتكون القاعدة على ذلك أن يقال: اليقين بالحدث والشك في الطهارة. ما هو الجواب؟ الجواب: يوجب الوضوء، فلا بد أن يتوضأ، والأصل أن يكون محدثا. إذن هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، وهي عكس هذه الصورة، لكن هذه الصورة فيها خلاف بين العلماء. ما هي هذه الصورة؟ هذه الصورة أن يتيقن الوضوء ثم بعد ذلك يشك في الحدث. إذن هي خلاف الصورة الأولى المتفق عليها. وقد يقول قائل: من الذي نقل الاتفاق على هذه الصورة؟ أنه لو تيقن الحدث ثم شك في الوضوء هل توضأ أو لم يتوضأ، ففي هذه الحال أجمع العلماء على أنه على حدثه وأنه يجب عليه الوضوء. الذين نقلوا الاتفاق جمع من أهل العلم، على رأسهم ابن حزم وكذلك ابن عبد البر، ونقله أيضا النووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق، وكذلك ممن نقله ابن قدامة. أما ابن حزم فقد نقله في كتابه مراتب الإجماع، وأما ابن عبد البر ففي كتابيه في الاستذكار وفي التمهيد، وأما النووي فقد نقله في كتابه المجموع، وابن قدامة نقله في كتابه المغني. إذن هؤلاء جميعا نقلوا الاتفاق على هذا، أو نقله ابن قدامة في كتابه الشرح الكبير وهو عبد الرحمن بن قدامة. إذن عرفنا أن المسألة فيها اتفاق. بقي أن ننتقل إلى الصورة الثانية. ما هي الصورة الثانية؟ الصورة الثانية كما ذكرها العلماء أن يتيقن الوضوء لكنه يشك في الحدث، ولهذا المؤلف ذكر الصورتين عندما قال ومن تيقن الطهارة وشك أي تردد في الحدث، أو بالعكس، إما أن يتيقن الطهارة ويشك في الحدث أو يتيقن الحدث ويشك في الطهارة، في كلا الحالتين يبني على اليقين، لأن هذه قاعدة عامة وهي من القواعد الخمس الكبرى، قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ما معنى اليقين لا يزول بالشك؟ يعني ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، لا يزول بالشك. ولها عدة معان وصيغ، يعني قد تصاغ بغير هذا، فمنهم من يقول من تفى بيقين لا يثبت إلا بيقين، لا يثبت بالشك. إذن من تيقن الطهارة وشك في الحدث يقال له أنت على طهارتك. لماذا؟ لأنك متيقن الطهارة، وهذا الشك الذي طرأ عليك لا يزيل اليقين وهو أنك على الطهارة. هذه الصورة الثانية، يكون متيقنا أنه تطهر ثم يشك هل أنا أحدثت أو لم أحدث. ولا شك أن هذه القاعدة من أوسع القواعد الكبرى ومن أكبرها، والقواعد الكبرى هي خمس، هذه إحدى هذه القواعد. والدليل على هذه القاعدة الحديث الذي مر معنا وذكره المؤلف، حديث عبد الله ابن زيد في الصحيحين، نهى أن ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لماذا؟ لأن هذا هو اليقين، ولا يندفع اليقين بمجرد الشك. ولهذا استدلوا أيضا بنصوص في القرآن تدل على هذه القاعدة، كقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وكذلك في قوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قالوا إذن الظن هو الشك، والشك هو الظن، فيجب طرحه وعدم الالتفات إليه، ونبقى على اليقين، لا يزول هذا اليقين إلا بيقين مثله. وسيأتي الكلام عن التدافع أو التعارض بين اليقينين. وكذلك عندنا حديث يبين أيضا ويؤكد هذه القاعدة، وهذا الحديث ورد في الصلاة، حديث أبي سعيد الخدري أخرجه مسلم في صحيحه، يقول عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا، قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. إذن هذا نص صريح وواضح، كحديث عبد الله بن زيد الذي مر معنا، فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بأن نطرح الشك وأن ننبذ الشك وأن نعمل باليقين. فشك الرجل هل صلى أربع ركعات أم ثلاث ركعات، لا شك أن اليقين ثلاث ركعات، والشك إنما هو في الرابعة، فيقال لهذا الرجل ما دام أنك شككت فابقى على اليقين فصلي واجعلها ثلاث ركعات. والأدلة كثيرة، حتى ذكروا في ما يتعلق بالصوم الحديث المشهور صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. قالوا هنا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أمر بطرح الشك وأمر بالعمل باليقين. كيف ذلك؟ لأنه أمر الناس ألا يتركوا ما هم عليه من يقين وهو شعبان، فهم متيقنين أن هذا اليوم هو اليوم 29 من شعبان، وغدا يشكون هل سيكون الأول من رمضان أو سيكون 30 من شعبان، فلا يخرجون من هذا اليقين إلا برؤية يرون الهلال، فإذا لم يروا الهلال يستكملون العدة ويكملون شعبان 30 يوما. إذن هذا أيضا من الأدلة، والأدلة كثيرة، والقاعدة من حيث الجملة متفق عليها بين أهل العلم. إذن هذا هو ما يتعلق بهذه القاعدة، وذكرنا الصورتين الذي ذكرهما المؤلف رحمه الله، إلا أن الصورة الثانية فيها خلاف بين أهل العلم، والصواب والذي عليه جماهير أهل العلم كلا الصورتين نبني على اليقين سواء كنا في الصلاة أو خارج الصلاة. نعم.
فإن تيقنهما أي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما إن علمها، فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث، وإن كان محدثا فهو الآن متطهر، لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها وشك في بقاء ضدها وهو الأصل، وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر.
نعم. بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى أنه إذا تيقن الأمرين، هو متيقن أنه توضأ وكذلك متيقن أنه أحدث، لكنه جهل السابق منهما، أي بمعنى لا يدري هل الحدث الذي تيقنه كان بعد الوضوء أو أن الوضوء هو بعد الحدث. فالمؤلف يقول إن كان الأمر كذلك ففي هذه الحال يكون بضد حاله قبلهما. ما معنى بضد حاله قبلهما؟ يعني يلتفت إلى قبل هذين اليقينين، يقال له قبل اليقين ماذا كان حالك؟ أنت تتيقن الحدث وتتيقن الوضوء في الساعة الفلانية، متيقن أنك توضأت، وكذلك في ساعة فلانية تتيقن أنك أحدث، لكنك لا تدري من السابق، هل هو الحدث أو الوضوء. فنقول له قبل الحدث وقبل الوضوء ماذا كان حالك؟ فإن قال على وضوء نقول إذن افعل بضده، إن قال على حدث نقول افعل بضده، لهذا قال فهو بضد حاله قبلهما. فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث، وإن كان محدثا فهو الآن متطهر. ما السبب؟ قالوا لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها. والأمر في الحقيقة يبنى أيضا على غلبة الظن، قد يكون الإنسان تعارض عنده أمران وليس عنده يقين يجزم به، فنقول له ما الذي يغلب على ظنك؟ افعل به، لأن الإنسان قد يتيقن الطهارة ويشك في الحدث، وقد يتيقن الحدث ويشك في الطهارة، والصورة الثالثة ما ذكرها المؤلف، يتيقن أنه أحدث ويتيقن أنه كذلك توضأ لكنه جهل لا يدري من السابق. ففي هذه الحال نقول له اعمل بما يغلب على ظنك. وقد كذلك أيضا يتيقن الحدث ويتيقن أيضا الوضوء لكنه لا يعلم حال قبل هذا وهذا، لأن المؤلف أرجعه إلى ما كان قبل اليقينين، فقال فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضده حال قبلهما، لكن قد لا يتذكر حال قبلهما، فيقول أنا لا أذكر حال قبلهما كيف كان حالي. وعلى كل حال لا شك أن هذه التفاصيل عند الفقهاء تبين مدى اهتمام الفقهاء بالفقه، وكيف أنهم لا يتركون شيئا، وأن كتب الفقه مليئة بالفوائد والعلم والتقسيمات، وهذا منها. ونحن نقول في هذه الحال يبني على غلبة الظن، فإذا لم يستطع شيئا ولا يقين عنده وتعارض اليقين مع اليقين فيتساقط هذا كله، ونقول له يجب عليك أن تتوضأ، لأن الأصل أنك لست على وضوء في الحقيقة، الوضوء شيء حادث يتوضأ الإنسان حتى يقوم لصلاته، وإلا أكثر الوقت هو على غير وضوء، إنما يتوضأ لصلاته، والصلوات معروفة ومعدودة وأوقاتها قصيرة. فنقول له ترجع إلى الأصل، وأنك على غير وضوء إذا كنت في كلا الحالتين لم تتيقن شيئا ولم تجزم بشيء. نعم.
وإذا سمع اثنان صوتا أو شم ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما، ولا يأتم أحدهما بصاحبه، ولا يصافحه في الصلاة وحده، وإن كان أحدهما إماما أعاد صلاتهما.
هذا في حال إذا كان أحدهما يظن أن صاحبه هو الذي أحدث، يعني هما اثنان والاثنان سمعا صوتا، يعني سمعا الحدث أو شما ريحا، لكن كل واحد منهما لا يتهم نفسه بل يتهم الآخر، فيقول أنا ما فعلت هذا، ما خرج مني شيء. وكذلك الآخر قد يقول أنا ما خرج مني شيء، لكنه متيقن أنه سمع صوتا أو وجد ريحا. قالوا ففي هذه الحال لا يأتم أحدهما بصاحبه. لماذا؟ لأنه يعرف أن صاحبه هو الذي أحدث، لأني وجدت ريحا أو سمعت صوتا وهذا الرجل ليس معي إلا هو، نحن اثنان فقط. فقالوا في هذه الحال لا يصلي خلفه. لماذا؟ لأنه يعتقد أنه أحدث، كيف يصلي خلف إمام أحدث؟ فلو صلى خلفه قالوا يعيد الصلاة. وكذلك أيضا لو كان وحده في الصف، لأن الحنابلة يرون بطلان الصلاة لمن وقف وحده في الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فقالوا لو لم يكن في الصف إلا هذان الاثنان قالوا لا يصاففه. لماذا لا يصاففه؟ لأنه لو صاففه وهو يعتقد أنه قد أحدث كأنه يصلي وحده ولا صلاة لمنفرد خلف الصف. وهذا في الجملة صحيح، لو أني تيقنت أن هذا الرجل أحدث كيف أصلي خلف من أحدث؟ لا يجوز. فعلى كل حال المؤلف أكد ذلك، وأنه لا يجوز لأحدنا أن يصافف أو أن يصلي خلف رجل تيقن أنه أحدث، وبين اليقين بأنه سمع صوتا أو وجد ريحا. نعم.
ويحرم على المحدث مس المصحف أو بعضه حتى جلده وحواشيه بيد وغيرها بلا حائل، لا حمله بعلاقته أو في كيس أو كم من غير مس، ولا تصفحه بكمه أو عود، ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة، ولا مس تفسير ونحوه.
ثم بعد ذلك انتقل إلى الأمور التي تتعلق بالوضوء، يعني بمعنى هل يجب الوضوء في هذه الحالات؟ فإذا كان يريد أن يمس المصحف هل يجب عليه أن يتوضأ؟ فالمؤلف ذكر ذلك وبين أنه لا يجوز لمن كان محدثا أن يمس المصحف، ولو كان هذا المصحف ليس كاملا، يعني بعض المصحف كجزء أو عشرة أجزاء، وهكذا أيضا لا يمسه مطلقا بلا حائل. وهذه المسألة اشتراط الطهارة لمس المصحف هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، وعليه جمع كبير من الصحابة وكذلك جمع كبير من التابعين، وهو مذهب الأئمة الأربعة، مذهب الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة كما بين أيدينا. وهؤلاء تمسكوا بنصوص في القرآن وفي السنة، تمسكوا بنصوص وردت في القرآن وفي السنة. أما النصوص التي وردت في كتاب الله فقوله سبحانه إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، هذه الآية استدل بها الجماهير على أنه لا يجوز مس القرآن إلا إذا كان متطهرا، فغير الطاهر لا يمس القرآن. وفي الحقيقة سبب خلافهم في هذه المسألة هي هذه الآية. لماذا؟ لأنهم اختلفوا في فهمها، فطائفة ترى أن المقصود بالمطهرين هنا لا يمسه إلا المطهرون، قالوا المقصود هنا هم بنو آدم فلا يمسون المصحف إلا إذا تطهروا، وطائفة أخرى وهم الفريق الثاني في هذه المسألة يرون أن الآية المقصود بها الملائكة، لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة. فمن فهم أن الآية المقصود بها بنو آدم قال هذا نهي، فلا يجوز لبني آدم أن يمسوا المصحف إلا إذا تطهروا. ومن فهم من هذه الآية أن المراد هم الملائكة قال هذا خبر، الله يخبرنا عن الملائكة أنهم هم الذين يمسون اللوح المحفوظ، لأنه فيه إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، والكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ. قالوا إذن هذا دليل على أن المراد هم الملائكة. والذين ذهبوا إلى التحريم وهم الأكثر أكدوا هذا بقوله عليه الصلاة والسلام في الكتاب الذي كتبه لعمر بن حزم، فيه لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث في الحقيقة حديث صحيح، لأنه جاء عن جمع من الصحابة، جاء من طريق عمر بن حزم كما عند مالك في الموطأ، وعند عبد الرزاق، وعند الدارقطني والبيهقي، وجاء كذلك بألفاظ مختلفة، جاء كذلك أيضا من حديث عبد الله بن عمر، وجاء كذلك من حديث حكيم بن حزام، وجاء من حديث عثمان بن أبي العاص، ومن حديث معاذ، ومن حديث ثوبان، وجاءت آثار كذلك عن الصحابة. فهذه كلها تؤكد أن الحديث صحيح، وفيه لا تمس القرآن إلا على طهارة. ولهذا في بعض ألفاظه عند ابن المنذر في كتابه الأوسط لا تمس القرآن إلا على طهور. وجاءوا أيضا بآثار عن الصحابة وقالوا إن الصحابة كانوا على ذلك، كسعد بن أبي وقاص، وكذلك أيضا من الصحابة رضي الله عنهم عمر بن الخطاب، وكذلك ذكروا من الصحابة عبد الله بن عمر وابن مسعود وسلمان الفارسي وعلي بن أبي طالب وابن عباس وجمع. وقد تختلف الرواية عن الصحابي نفسه. أما بالنسبة للقول الآخر في المسألة الذين قالوا لا بأس من مسه، وأن الطهارة إنما تستحب ولا تشترط، هذا أيضا نسب إلى بعض الصحابة، نسب إلى ابن عباس ونسب إلى أنس وسلمان الفارسي في رواية عنه، كما في مصنف عبد الرزاق، وكما في كتاب الأوسط لابن المنذر، وبعض هذه الروايات عن الصحابة روايات صحيحة. إذن المسألة في الحقيقة خلافية، لكن جماهير الصحابة، جماهير التابعين، جماهير الفقهاء، الأئمة الأربعة، كلهم على اشتراط الطهارة لمس المصحف، ولا شك أن هذا القول هو الأحوط، فلا تمس القرآن إلا وأنت على طهارة. لكن المسألة ليس فيها إجماع، المسألة خلافية، وقد ثبت ذلك. وإن كان بعضهم كشيخ الإسلام تيمية في بعض المواضع تجده يشير إلى أن هذا باتفاق الصحابة، وفي الحقيقة ليس هناك اتفاق، لأن شيخ الإسلام نفسه نسب إلى بعض السلف القول بأنهم لا يشترطون الطهارة لمس المصحف، لا سيما وهم يفسرون الآية بأن المراد الملائكة، لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة، كقوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قالوا هذا دليل على أن المراد هم الملائكة، هم الذين يمسون المصحف الذي في اللوح المحفوظ. ولا نريد أن نطيل في هذه المسألة، لكن نكتفي بأن نقول إن مذهب الحنابلة هو التحريم، يحرم على المحدث أن يمس المصحف، والمؤلف أكد ذلك بأنه لا يمس المصحف ولا يمس بعض المصحف ولا يمس الجلد ولا شيء من ذلك ما دام أنه لم يتوضأ. وأيضا أشار رحمه الله إلى أنه كذلك لا يمس التفسير، أي كتب التفسير كذلك عند الحنابلة لا يجوز مسها. وفي الحقيقة هذا القول هو المذهب، لكن الصواب في هذه المسألة أن يقال إن مس المحدث لكتب التفسير يجوز. نعم المسألة ليست متفقا عليها بل فيها خلاف، لكن هنا قول المؤلف ولا مس التفسير، هذا هو المذهب، يرون أن كتب التفسير لا تمس حتى يتوضأ. والصحيح أن كتب التفسير يجوز للمحدث أن يمسها. لماذا؟ لأنها ليست قرآنا. بل بعض أهل العلم نقل الإجماع على جواز المس، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد السادس يقول: اتفق المسلمون على جواز مس المحدث لكتب التفسير، هكذا يقول رحمه الله. والأصل هو الجواز، وأكدوا ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل كتابا إلى هرقل وفي هذا الكتاب بعض الآيات، قرأ عليه شيئا من القرآن في هذا الكتاب: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. قالوا: فلا بأس، لأن هرقل مسك هذا الكتاب وقرأه وهو مشرك، فهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. وذكر أيضا أنه لا يجوز أن يمس المصحف بعضو متنجس. اقرأ:
ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس.
كذلك، وهذا شيء ظاهر وواضح، يعني يحرم أن تأتي إلى المصحف وتمس هذا المصحف وفي يدك نجاسة أو في عضوك نجاسة، هذا حرام ولا يجوز. لا بد من تطهير المصحف وصيانته ولا نعرضه للنجاسة، فيجب صيانة المصحف عن الأماكن القذرة، ويحرم كذلك أن نعرض المصحف للنجاسة أو لأن نلوثه بشيء فيه نجاسة. كيف يكون تعظيم كتاب الله إذا كنا نضع المصحف في أماكن قذرة أو نضع فيه شيء من النجاسة؟ نعوذ بالله من ذلك، هذا قد يصل بالإنسان إلى الاستخفاف، والاستخفاف والاستهزاء أو السخرية هذا كفر، ويصير في باب من أبواب الردة، ويجب قتله من قصد أن يمتهن المصحف أو أن يجعل فيه شيئا من هذه القاذورات أو النجاسات، فهذا مرتد ويكفر ويخرج من دائرة الإسلام. فبعض أهل العلم يقول: لو حصل أنه عرض المصحف للنجاسة وهو لا يقصد الامتهان ولا يقصد الاستخفاف، قالوا قد لا يكفر، لكنه ارتكب محرما، فنقول له: لا يجوز لك ذلك وهذا حرام. وعلى كل حال هذا منكر كبير وشنيع، أن نأتي إلى المصحف ونمده بشيء من النجاسة أو نمسه بشيء وفي أيدينا نجاسة، هذا من أبشع ما يكون ومن أفحش ما يكون. نعم.
والسفر به لدار حرب.
يعني كذلك أيضا لا يجوز لمسلم أن يأخذ المصحف ويذهب به إلى دار الحرب، إلى الحربيين الذين يحاربون المسلمين، فحمل المصحف إلى أرض العدو، ولا سيما هذه الأرض أرض مخوفة لأن فيها العدو، وهذا العدو قد ينتصر على المسلمين أو يتربص بهم فيتمكن منهم، فقالوا إذا لا يجوز أن نذهب بالمصحف إلى الكفار الحربيين، ولهذا خصوا ذلك بالحربيين. وفي الحقيقة هذه المسألة تتعلق بالخوف على المصحف، يعني بمعنى لو كنا نخاف ونعلم أنه لو وقع في أيديهم أنهم سيمتهنون هذا المصحف، ففي هذه الحال لا يجوز. أما وفي حال عدم الخوف فقالوا لا بأس. وطائفة من أهل العلم تنقل الاتفاق على ذلك، أنه لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو إذا كنا نخاف على المصحف ونعلم أن هؤلاء لو تمكنوا من المصحف سيفعلون ويفعلون. ولهذا النووي رحمه الله في كتابه المجموع ذكر الاتفاق على ذلك، وسبقه إلى ذلك جمع من أهل العلم كابن عبد البر. ماذا قال النووي؟ قال: اتفقوا على أنه لا يجوز المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم. ما دام أنك تخشى من ذلك وأنه إذا وقع في أيديهم لا شك أنهم سيمتهنونه، فهم كفار وهم حربيون. ولهذا في الحديث الذي أخرجه مسلم في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو. فالشاهد هنا لا آمن. قال العلماء: إذن هذا الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمن ذلك وما حصل خوف من ذلك أن ينال منه العدو، قالوا فلا بأس من أخذه، لأنه قال لا آمن أن يناله العدو. وعلى كل حال المسألة خلافية ومشهورة الخلاف أيضا من جهة أن طائفة تقيد بهذا القيد أن العلة أن تخاف على المصحف، فإذا لم تخف قالوا لا مانع، لا مانع أن نخرج به إلى أرض العدو إذا لم نخف من العدو على المصحف، أما إذا كنا نخاف فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإني لا آمن أن يناله العدو. وعلى كل حال طائفة تحرم ذلك مطلقا وتمنع، ولا نذهب بالمصاحف إلى الكفار مطلقا خاصة وهم حربيون، أما إذا لم يكونوا حربيين وأنت تطمع في أن يؤمنوا وأنك تعرض عليهم شيئا من القرآن قالوا في هذه الحالة لا بأس. إذن قد قيد المؤلف ذلك بقوله وسفر به لدار حرب. نعم.
وتوسده وتوسد كتب فيها قرآن ما لم يخف سرقة،
يعني كذلك أيضا لا يجوز للمسلم أن يتوسد القرآن يجعله كالوسادة تحت رأسه، وكذلك أيضا الكتب التي فيها قرآن يعني ككتب التفسير، لكن استثنى شيئا. ماذا قال؟ ما لم يخف سرقة، إذا خاف من السرقة فقالوا لا بأس أن يتوسد هذا القرآن لأنه في هذه الحال يخشى من السرقة، كونه سيسرق فلا بأس أن يتوسد. وفي الحقيقة هناك آثار فيها النهي عن توسد القرآن، بعضها قد يكون مرفوعا وبعضها موقوفا على بعض الصحابة، ولا شك أن من توسد المصحف وجعله تحت جسده أو تحت رأسه إن فعل هذا على سبيل الامتهان فلا شك أن هذا كفر وردة، لا يجوز لمسلم أن يجعل رأسه على المصحف أو ظهره خاصة إذا قصد الامتهان، لكن لو قال أنا لم أقصد ذلك إنما خشيت من السرقة فوضعته تحت رأسي حتى لا يسرق، ففي هذه الحال استثنى بعض الفقهاء هذه الصورة، أما وهو يستهين به ويمتهنه فالله يقول ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن لابد أن نعرف الصورة الأولى المتفق عليها أنه لو جعل القرآن وتوسده وقصد بذلك الامتهان أو شيئا من ذلك فهذا يكفر، أما إذا كان الرجل يتوسد لكن لا يقصد الامتهان والعياذ بالله ولا يريد أن يبتذل المصحف لكنه توسده، فإما أن يأتي بعذر كأن يقول خشيت عليه من السرقة أو يقول أنا لا أدري أن هذا لا يجوز ظننت أن هذا أمر لا بأس به، فطائفة ترى أن هذا محرم مطلقا حتى إذا قال ذلك لا يجوز لمسلم أن يتوسد القرآن إلا في حال الضرورة، وذكروا من هذه الضرورات أمور، وذكروا منها السرقة أو قالوا خشي أن يحرق المصحف فخبأه تحت رأسه حتى لا يحرق فأراد أن يدفع المفسدة العظمى، وطائفة من أهل العلم ترى الكراهة وتكتفي بالكراهة، قالوا هذا مكروه إلا إذا كان يريد أن يحفظ المصحف من السرقة فلا بأس لأن هذا أيضا نوع من أنواع الصيانة، فهو يصون المصحف من أن يسرق وهو ماله وحقه، ولا شك ولا ريب أنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتوسد القرآن أو أن يجعله خلف ظهره وينام عليه أو شيئا من ذلك، هذا هو الأصل وهو القول بالحرمة، لأننا في الحقيقة لا نستطيع أن نعرف ما في نفسه هل هو يمتهن أو لا يمتهن، لكن هذا الفعل بذاته لا يجوز لأن الصورة صورة امتهان، فنقول له اتق الله لا تفعل ذلك وسد الذريعة وامنع هذا الأمر مطلقا وارفع من شأن القرآن فلا يكون خلف ظهرك وأنت نائم ولا تحت رأسك، لكن في حال الضرورة فلا شك أنه يستثنى حال الضرورات لأن الضرورات تبيح المحظورات. نعم.
ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان،
أي نعم، يعني لا يكتب القرآن بشيء وهذا الشيء فيه إهانة للمصحف، وهذا الشيء الذي يفعله في الكتابة فيه إهانة فيقال هذا حرام ولا يجوز بل قد يصل إلى الكفر والردة، يعني مثلا لو أن إنسانا كتب القرآن بالدم أو بالبول حرام، الدم المسفوح نجس والبول نجس، فمن كتب القرآن بشيء فيه إهانة فهذا كفر بالله وردة. نعم.
وكره مد رجل إليه واستدباره وتخطيه وتحليته بذهب أو فضة، وتحرم تحلية كتب العلم.
هنا ذكر الكراهة، قال وكره، يعني هذه الأمور مكروهة. مثلا أن يمد الرجلين إلى المصحف، كأن يكون المصحف أمامه فيمد رجليه إلى جهة المصحف، أو مثلا يكون في المسجد وهو منتظر للصلاة وهو مستقبل القبلة، فبينما هو جالس مد رجليه وأمامه شيء من المصاحف، فالمؤلف يقول هذا مكروه. لكن لا شك ولا ريب إذا قال المؤلف مكروه يقصد أن هذا الرجل فعل من غير استخفاف، لكن لو فعل ذلك استخفافا أو استهانة أو شيء من ذلك فلا شك ولا ريب أن هذا كفر بالله. لا يستخف ولا يستهين بالمصحف إلا زنديق، لا يفعل ذلك مسلم. فإذا المؤلف قصد من غير استخفاف، إنما مد رجليه لحاجة أو لألم في ركبته وكان أمامه شيء من المصاحف، فيقول الأفضل ألا يفعل ذلك، لكن لو فعل فلا بأس لأنه معذور أو فعل هذا لحاجته. وطائفة من أهل العلم تحرم ذلك مطلقا، يقولون هذا لا يجوز، لا يجوز أن يمد رجليه إلى المصحف مطلقا سواء كان مستخفا أو غير مستخف. وطائفة تقول تركه أولى. ولا شك أن ما قاله المؤلف هو المتعين، وكذلك الاستدبار وكذلك التخطي، لا يجوز لمسلم، حرام أن يتخطى المصحف، يكون المصحف تحته على الأرض وهو يتخطاه. الواجب ألا يفعل ذلك، وأن يأخذ هذا المصحف ويرفعه في محله الذي يليق به. وكذلك أشار رحمه الله إلى التحلية. ما المقصود بالتحلية؟ المقصود أن يحل المصحف بشيء من الذهب أو بشيء من الفضة، فطائفة من أهل العلم تجوز ذلك وطائفة من أهل العلم تمنع ذلك. الذين منعوا قالوا لأن القرآن ما نزل من أجل التحلية، إنما نزل من أجل التدبر والعمل. أما نحليه ونجعل فيه ذهب أو فضة ونجعل فيه ذهبا أو فضة هذا خطأ، وأكدوا ذلك بحديث حسنه بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، فإنه قد حسن حديثا في ذلك وهو حديث أبي الدرداء، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدبار عليكم، وفي لفظ فالدثار عليكم، بل في لفظ آخر فالدعاء عليكم. وجاء في الحقيقة من قول أبي ذر يعني موقوفا عليه، وهو قوله رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم، لفظ ابن أبي شيبة وهو من قول أبي ذر موقوفا عليه فالدمار عليكم. قالوا إذن جمع من الصحابة كانوا يذهبون إلى أن هذا لا يجوز، وذكروا منهم أبا ذر وأبا الدرداء، وذكروا أيضا أبي بن كعب، وذكروا أبا هريرة، قالوا هؤلاء جمع من الصحابة كانوا يمنعون ذلك، يمنعون التحلية ويمنعون الزخارف سواء كان بذهب أو بفضة أو بشيء من ذلك. وكذلك أيضا ورد عن غيرهم من الصحابة، والشاهد أن هناك أيضا جماعة من الصحابة كانوا يرون بأن التحلية تحلية المصاحف لا بأس بها، ونسبوا ذلك إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان يقول لا أعلم به بأسا، وذكروا عنه أنه كان يحب ذلك ويزين بعض مصاحفه، وجمع من التابعين. وعلى كل حال تركه هو الأولى، لأن الذين جوزوا التحلية قالوا هذا فيه تعظيم للقرآن، فنحن نحلي القرآن بهذه الزينة تعظيما له وتكريما له. ومن أراد أن يتوسع في هذا فليرجع إلى كتاب المصاحف لابن أبي داود السجستاني، عبد الله ابن أبي داود، وهو صاحب الحائية، وهو معروف ابن صاحب السنن، أبو داود السجستاني صاحب السنن، هذا ابنه له كتاب في المصاحف، وهو كتاب النفيس، جمع فيه آثارا كثيرة جدا فيما يتعلق بأحكام المصاحف، وذكر جملة من هذه الآثار التي فيها أن طائفة كانت تبيح ذلك وطائفة تمنعه، والذين منعوا كما أشرت قالوا هذا القرآن نزل للتدبر والعمل ولم ينزل لأن نضيع أموالنا، فأنت عندما تأتي بذهب أو فضة فأنت تضيع مالك، ما الفائدة من ذلك؟ القرآن إذا أردت أن تعظمه وأردت أن تكرمه فعليك أن تمتثل لأمره ونهيه وأن تعمل به وأن تتدبره، هذا هو التعظيم الحقيقي وهذا هو التكريم الحقيقي وليس التحلية. وهذا القول لا شك أنه أقرب إلى الصواب من جهة الترك، يعني أنصح بترك ذلك، لا فائدة من هذه التحلية. وطائفة من أهل العلم تجوز ذلك إذا كان من الفضة فقط، فيقولون إذا حل ذلك فلا بأس بفضة، أما بذهب أو غير ذلك فلا يفعل، فيفصلون. وهذا المذهب هو مذهب المالكية، يرون التفصيل في هذه المسألة، وهو كذلك قول عند الحنابلة. وأشرت إلى القول الصواب في هذه المسألة أن ترك ذلك هو الأولى. نعم.
ويحرم على المحدث أيضا الصلاة ولو نفلا حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة والشكر.
نعم، هذه مسألة مجمع عليها من جهة الصلاة، لا خلاف بين العلماء في هذه المسألة، أجمع العلماء على أنه لا يجوز لمسلم أن يصلي وهو على حدث، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل صلاة أحدنا إذا أحدث حتى يتوضأ كما في حديث أبي هريرة، وهذا بالإجماع لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فلا بد من الوضوء لمن أراد الصلاة أي صلاة كانت، كانت فرضا، كانت نفلا، كانت جنازة، كان أي شيء من ذلك. وبقي سجود التلاوة وسجود الشكر، هذه مسألة تنبني على هل سجود التلاوة يعتبر صلاة، فإن قلنا سجود التلاوة هو صلاة ففي هذه الحالة يجب الوضوء، وإذا قلنا سجود الشكر لله أيضا هو صلاة ففي هذه الحالة كذلك يقال إن هذا يجب له الوضوء. فأما إذا قلنا إن سجود التلاوة وإن سجود الشكر ليس صلاة، ولهذا لا يشترط له لا وضوء ولا استقبال قبلة ولا شيء من ذلك. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ على الصحابة كما في الصحيحين سورة النجم قال فسجد المسلمون والمشركون، كلهم سجدوا إلا رجلا واحدا لم يسجد، وذكروا أنه الوليد بن المغيرة ومات كافرا. الشاهد أن المسلمين الذين كانوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام جميعا سجدوا عندما قرأ عليهم النبي عليه الصلاة والسلام سورة النجم، والحديث في الصحيحين. قالوا لا يتصور أن يكون كل من كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام على وضوء، ولهذا ذكر ابن مسعود أن شيخا واحدا فقط هو الذي لم يسجد أخذ كفا من حصى فرفعه إلى جبهته، يعني لم ينزل إلى الأرض ويسجد، وإنما اكتفى بأن يأخذ ترابا أو حصى ورفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا. فقول ابن مسعود في الحديث نفسه فسجد المسلمون وسجد كذلك المشركون هو الدليل على أن سجود التلاوة لا يشترط له الوضوء، وهذا هو الصواب، وإن كان في الحقيقة الذي قال بهذا القول هم قليل، لكنه الصواب للأدلة التي تقتضي ذلك. وابن القيم رحمه الله له كلام نفيس، وكذلك شيخه شيخ الإسلام تيمية قالوا بهذا وبينوا أنه لا يشترط الوضوء لأن سجود التلاوة وسجود الشكر ليس من الصلاة. نعم.
ولا يكفر من صلى محدثا.
نعم، يعني صلى وهو يعلم أنه محدث، كأن يكون مثلا استحى ممن حوله أن يقول أنا أحدث، أو جاء له من أحرجه وقال صلي معي يا فلان فصلى معه وهو على حدث. فالجماهير من أهل العلم يقولون لا شك أنه ارتكب محرما ولا يجوز له أن يفعل ذلك، لكنه لا يكفر، متى يكفر؟ لو استحل ذلك، لو قال يجوز للمسلم أن يصلي بغير حدث، أو قيل له لما صنعت ذلك، فقال سخرية واستهزاء بهذه الصلاة، فإن قال ذلك والعياذ بالله فهذا كافر بالله العظيم. فالجمهور يفصلون خلافا للأحناف، الأحناف يكفرون من يصلي على حدث مطلقا، ما دام أنه يعلم أنه على حدث وصلى على حدث فعندهم هذا الرجل كفر وخرج من دائرة الإسلام. والصواب هو ما قرره المؤلف أنه لا يكفر، لكن لو استحل ذلك أو استهزأ بشيء من الصلاة فهو كافر بالله العظيم. نعم.
ويحرم على المحدث أيضا الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت الصلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، رواه الشافعي في مسنده.
وختم المؤلف عليه رحمة الله هذا الباب بالقول باشتراط الطهارة للطواف، وهذا القول هو مذهب الجماهير أكثر أهل العلم، وهو مذهب الحنابلة أيضا، يشترطون الطهارة ويحرمون الطواف على غير طهارة. فلو أن إنسانا طاف بغير طهارة فعندهم هذا الطواف لا يصح، ويكون هذا الرجل عاصيا، إذا علم بالحكم يكون عاصيا. والقول الثاني في المسألة وهو القول بعدم اشتراط الطهارة، إنما يستحب، فإذا طاف فيكون طوافه صحيحا، ونسب هذا لبعض التابعين، وهي رواية في المذهب أيضا عند الحنابلة، ونسب كذلك للأحناف، إلا أن الأحناف يرون أن من طاف وهو على غير طهارة فإنه يجب أن يذبح ذبيحة، يعني كأنه ترك واجبا، لكنهم لا يقولون لا يقولون إن طوافه باطل، يصححون الطواف لكن لا يجوزون له أن يطوف، ولو طاف ذبح ذبيحة مع صحة الطواف. إذن هي في الحقيقة ثلاثة أقوال: القول بالشرطية، والقول بالوجوب، والقول بالاستحباب. الذين ذهبوا إلى الشرطية وهو المذهب كما بين أيدينا، ذكر الحديث الطواف حول البيت صلاة أو مثل الصلاة، وذكر أنه عند الشافعي في مسنده، وهو عند أحمد في المسند كذلك، وأخرجه الترمذي والدارمي، وكذلك أخرجه النسائي، وهو عند ابن خزيمة وعند الطحاوي. والحديث في الحقيقة فيه مقال، فطائفة من أهل العلم تضعفه ولا تصححه، لأن الحديث روي مرفوعا وروي موقوفا، فطائفة تقوي الموقوف ويقولون هي فتوى وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، فتوى لابن عمر رضي الله عنه، فقد كان هو الذي يقول إنما الطواف صلاة، أو أقل الكلام في الطواف فإنما أنتم في صلاة. وعلى كل حال جاء كذلك عن ابن عباس، وكما أشرت سواء هذا أو هذا، فهذا الحديث حتى لو سلمنا جدلا أنه صحيح لا يدل على الاشتراط. لهذا القول الثاني في المسألة وهو القول بالاستحباب هذا هو أقوى الأقوال في هذه المسألة. لماذا؟ لأن الطواف الأصل في هذا الأمر براءة الذمة، يعني من قال باشتراط الطهارة لابد أن يأتي بنص صحيح صريح. فهل يوجد نص في القرآن أو في السنة أن من طاف بغير وضوء فوضوءه باطل، كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طواف إلا بوضوء؟ لم يرد شيء من ذلك. فيقال كذلك السعي، السعي في كتاب الله، الله عز وجل سماه طوافا، ومع ذلك لا يشترط الطهارة للسعي. الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقوله أن يطوف بهما دليل على أنه طواف، وهم لا يقولون باشتراط الطهارة في السعي. إذن ما الدليل على أن الطواف يشترط له الطهارة؟ قالوا هذا الحديث الطواف حول البيت مثل الصلاة. والجواب عن ذلك من جوابين أو من وجهين: الوجه الأول أن الحديث ضعيف لا يصح عند طائفة من أهل العلم، والجواب الثاني لو سلمنا جدلا أن هذا الحديث صحيح ففي الحقيقة هذا الحديث لا يدل على اشتراط الطهارة، إنما يدل على أن المرء يتطهر، هذا هو الأفضل، هذا هو الأكمل. لماذا؟ لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يصلي بعد الطواف ركعتين فيتوضأ ويطوف ويصلي ركعتين. أما القول بالاشتراط بمعنى من طاف وهو لم يتوضأ فطوافه باطل، نقول أين في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على بطلان الطواف؟ لا نجد شيئا من ذلك. ولو قال أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطواف صلاة أو الطواف مثل الصلاة، نقول إذا كنتم ستأخذون بهذا اللفظ فيجب أن تركعوا وأن تسجدوا وأن تستقبلوا القبلة وأن تفعلوا كل ما يتعلق بالصلاة. لماذا أخذتم الوضوء؟ هل في هذا الحديث ذكر عليه الصلاة والسلام الوضوء أو هناك ذكر للوضوء؟ ليس هناك إلا قوله الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنك تتكلم، فمن تكلم لا يتكلم إلا بخير. فلا يقال إذن هذا الدليل على اشتراط الوضوء، هو لم يذكر الوضوء في الحديث، إنما قال الطواف صلاة. فهل يستفاد منه أيضا أننا يجب علينا أن نركع وأن نسجد وأن نستقبل القبلة وأن نسلم وأن نتشهد لأن الطواف صلاة؟ لا يقال ذلك. إذن لا يقال أيضا باشتراط الطهارة، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الأمة بذلك بنص صحيح. هل يعقل أن هذا الشيء وهو مما تعم به البلوى والناس يطوفون ولا يقف الطواف في بيت الله، لا يقف لا ليل ولا نهار، لا نجد حديثا صحيحا صريحا يبين أنه لا يصح الطواف إلا بوضوء؟ لا نجد. لما جاء إلى الصلاة قال لا صلاة إلا بوضوء، لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى إذا أحدث حتى يتوضأ، فجاء النص الصحيح الصريح. أما هنا أين النص الصحيح الصريح في ذلك؟ فهذا الذي نعتقده وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن مع ذلك نقول إن الحاج أو المعتمر إذا جاء إلى بيت الله فليحرص أشد الحرص أنه لا يطوف إلا على وضوء حتى يخرج من هذا الخلاف تماما، فتصح عبادته وحجه أو عمرته بالاتفاق. أما إذا ترك تهاون نوعا ما فترك الوضوء، فنقول أنت عند الجماهير صلاتك، أنت عند الجماهير طوافك لا يصح باطل، فلا تفعل هذا، فاحرص على الوضوء. لكن مسألة علمية تدرس، لا شك أن القول بالاستحباب هو الصواب. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.